بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بنهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية، قال حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت ربنا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا مسعر وهشام حاء وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبده يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا الباب كما رأيتم طويل، وهو يجمع موضوعين متقاربين. الموضوع الأول قريب من الموضوع الذي ذكرناه في الباب السابق في الدرس الماضي، حينما شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذ ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم كل ما هو ظلم، وبعد ذلك بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم الشرك، فخف ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب الذي معنا القسم الأول منه قريب من هذا المعنى الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وذلك أنه حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب رسول الله، لأن النفس ترد عليها واردات كثيرة، منها ما هو قسري ما يتعمده الإنسان يطرأ على ذهنه ويزول، ومنها ما هو اختياري يفكر به الإنسان متعمدا. فإذا كان الإنسان سيحاسب على كل ما يخطر بذهنه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا فيه مشقة عظيمة، ولذلك شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من إنسان في الدنيا إلا ويرد على ذهنه من الخواطر ما لا يحمد وما يعاقب عليه فيما لو حوسب عليه. ولذلك شق على أصحاب رسول الله هذا، حتى نزل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. وأما الموضوع الثاني الذي يشمله هذا الباب فهو بيان أحوال ما يطرأ على ذهن الإنسان وما يعمله من السيئة والمعصية. إذا هم بالمعصية فلم يعملها، إذا هم بها فعملها، إذا هم بالحسنة فلم يعملها، إذا هم بالحسنة فعملها. هذه أحوال أربعة تعتري المعصية والسيئة. الأول أن يهم الإنسان بالمعصية ثم لا يأتي بها. الحال الثاني أن يهم الإنسان بالمعصية ويأتي بها. الحال الثالث أن يهم الإنسان بالحسنة ولا يأتي بها. الحال الرابع أن يهم بالحسنة ويأتي بها. ولكل حال من هذه الأحوال حكم، فصله لنا القسم الثاني الذي اشتمل عليه هذا الباب. وأما بالنسبة للرجال الذين مروا معنا في هذا الباب، فمعظم الرجال تكلمنا عنهم وبينا أحوالهم، ولذلك لا داعي للإسهاب بذكرهم مرة ثانية. وفيه من الرجال من لم نتكلم عنهم كأبي رجاء العطاردي، اسمه عمران ابن تميم، وقيل ابن ملحان، وقيل ابن عبد الله، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، إذن هو ليس بصحابي، لأن الصحابية من أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يرى رسول الله هذا ما يقال له صحابي، يقال له تابعي، وإن أدرك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم عام الفتح وعاش 120 سنة، وقيل 128 سنة، وقيل 130 سنة، فهو إذن من المعمرين. وأما بالنسبة لألفاظ الباب ففيه قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في الإيمان، فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعل بنو إسرائيل، بل نؤمن بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى. وكلمة أحد هنا بمعنى الجمع، ولهذا دخل عليها قول الله تعالى نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بهم جميعا. وأما قوله فأنزل الله في إثرها، أي في إثر هذه الآية، يجوز فيها وجهان: في إثرها بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويجوز فيها في أثرها بفتح الهمزة والثاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ضبط العلماء هذه العبارة أنفسها بضبطين: أول بالنصب، ما حدثت به أنفسها، الإنسان يحدث نفسه على أن النفس مفعول به، فالإنسان يحدث نفسه. والضبط الآخر ما حدثت به أنفسها، أي النفس تحدث صاحبها كالتي توسوس لصاحبها على أنها فاعل. قال القاضي عياض: توجيه النصب يدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه، فالحديث من قبل الإنسان. قال الإمام الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها، وكأن الطحاوي يريد أن يقول إذا قرأناها بالنصب فيكون هذا من فعل الإنسان باختياره، هو يحدث نفسه. وأما إذا كان الشيء من غير اختيار من الإنسان بأن يطرأ الشيء على ذهنه دون أن يكون له إرادة في ذلك، نقول حدثت به أنفسها، كأنه يريد أن يجعل الرفع لما ليس للإنسان اختيار فيه، والنصب لما كان للإنسان اختيار فيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إلا أن النصب أظهر وأشهر، لأن الحديث ورد في بيان المعصية والطاعة، في بيان الحسنة والسيئة، وهذا لا يكون إلا بما يكون للإنسان فيه اختيار، فإذا لم يكن للإنسان فيه اختيار فلا يقال فيه طاعة ومعصية، ما يقال فيه سيئة وحسنة، لأن السيئة والحسنة إنما هما على ما يصدر عن الإنسان من الأفعال الاختيارية، وأما الأفعال القسرية التي تصدر عن الإنسان فهذه لا يوجد فيها حسنة وسيئة وطاعة ومعصية، وإن كانت صورة العمل صورة المعصية أو صورة الطاعة، على ما بيناه في دروس سابقة وعلى ما سنبينه في الدروس المستقبلة إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للفقه الذي يمكن أن يستنبط من هذه الأحاديث أو المعاني التي يمكن أن نتكلم عنها فهي كثيرة كما يقول الإمام النووي. ومقاصدها: أولا، لما نزل الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. إن تبدوا ما في أنفسكم، ما هذه ما صيغة من صيغ العموم لغير العاقل حقيقة، وقد تستعمل في العاقل مجازا كما أن من صيغة من صيغ العموم في العاقل حقيقة وقد تستعمل في غير العاقل مجازا. وإن تبدوا ما في أنفسكم، ما يعني كل شيء يطرأ على ذهن الإنسان أو على قلبه سواء أكان طاعة أم كان معصية، ما صيغة من صيغ العموم، أي كل شيء يطرأ على ذهن الإنسان سوف يحاسب به، سواء أكان من أفعاله الاختيارية بأن حدث به نفسه أو كان من الأفعال القهرية التي حدثته به نفسه فرأى على ذهنه دون أن يكون له فيه خيار، وهذا ليل نهار يطرأ على أذهاننا، يكون الإنسان في فراشه يطرأ على ذهنه خاطر من الخواطر ما يريده ولكنه طرأ على ذهنه هكذا، ترد على ذهنه صورة من الصور التي رآها وربما وسوست له نفسه بهذا الشيء الذي تصوره. فهل يحاسب الإنسان على كل ما يطرأ على ذهنه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كل شيء اعتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لا نطيقها، هذا الشيء ما يطاق، معناها ما في إنسان إلا وسيهلك، لأن الإنسان يرد على ذهنه خاطر الخير ويرد على ذهنه خاطر الشر. قال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي رحمه الله تعالى، والمازري هذا من الفقهاء ومن الأصوليين، وهو من شراح المحصول للإمام فخر الدين الرازي ومن شراح البرهان لإمام الحرمين. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: يحتمل، لماذا أشفق أصحاب رسول الله وخافوا؟ قال: يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفع من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق، عظيم جدا، لنفترض أنه من قبل ما لا يطاق. طيب، هل يجوز أن يكلف الله عباده بما لا يطاق حتى يقول الصحابة أو يظن هذا الظن؟ هل يجوز أن يكلف الله عباده بما لا يطاق حتى يظن الصحابة هذا الظن فيخافوا، أم لا يجوز أن يكلف الله عباده ما لا يطاق ولذلك لابد أن يكون الصحابة قد خافوا من شيء آخر؟ إن قلنا إن الله تعالى يجوز له أن يكلف عباده بما لا يطاق، يجوز له أن يكلفهم بالمستحيل، فخوفهم هنا واضح، خافوا من الخواطر التي تطرأ على أذهانهم ولا طاقة لهم بدفعها، فيكون هذا من قبيل التكليف بما لا يطاق وهو جائز، ولذلك أشفقوا منه. وإن قلنا إن الله تعالى لا يجوز له أن يكلف عباده بما لا يطاق بالمستحيل، طيب لماذا أشفق أصحاب رسول الله إذن؟ قطعا هم لا يكلفون بالخواطر التي تطرأ على أذهانهم ولا طاقة لهم بدفعها. قال: إشفاقهم إذن وخوفهم من شيء آخر سنتكلم عنه. أولا، هذه المسألة تكليف ما لا يطاق، التكليف بالمحال. نحن عندنا نوعان من عندنا تكليف محال وعندنا التكليف بالمحال. التكليف المحال يعني يستحيل أن يكون هذا التكليف، والتكليف بالمحال أن يكلف الله الإنسان أو العبد بشيء لا قبل له به، لا طاقة له على الإتيان به، كأن يقول الله للإنسان طر في السماء وهو لا يستطيع أن يطير، أو أن يقول الله للإنسان صل الصلاة التي تحتاج لعشر دقائق بثانية، مستحيل ما يمكن، أو أن يقول الله للإنسان كل يوم يجب عليك أن تصلي في مكة وأنت الآن هنا في الكويت أو في دمشق أو في القاهرة ولا وسيلة عنده. مثالا أضرب أمثلة، تكليف ما لا يطاق المحال، هل يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال أم لا يجوز له أن يكلفهم بالمحال؟ خلاف بين المعتزلة والأشاعرة. أما المعتزلة فقالوا يستحيل أن يكلف الله عباده بالمستحيل، لا يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال، بناء على قاعدتهم العقلية في التحسين والتقبيح. قال إنه قبيح في العقل أن يكلف الله العبد بما لا يطاق ثم يقول له إنك عجزت ثم يعذبه في النار، قبيح في العقل هذا بناء على قواعدهم في التحسين والتقبيح العقلي. أنا ما أستطيع أن أشرح هذا الآن، سأشرحه بشكل مختصر موجز، وبعد ذلك إن شاء الله يحتاج لشرح تفصيلي. بعضكم درس معي بعض الأصول، أصول الفقه، فسيفهم هذا ببساطة، والذي لم يدرس أصول الفقه سيفهم منه شيء مجمل، ونترك التفصيل لوقت آخر إن شاء الله تعالى. قاعدة التحسين والتقبيح قاعدة من القواعد المهمة الأساسية عند المعتزلة، بنوا عليها معظم الخلافيات بينهم وبين الأشاعرة أهل السنة والجماعة، فقالوا يستحيل على الله أن يكلف عباده بالمحال لأنه قبيح في العقل. لنترك مذهب المعتزلة، قال الأشاعرة أهل السنة والجماعة يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن عبيد لله تعالى ونحن الحسن عندنا ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ما في عندنا تحسين تقبيح عقلي. لو قال الله للإنسان امشي على إيديك ارفع رجلك إلى الأعلى حسن عندنا هذا، لأن الله يريده. لو قال الله لنا اكذب، لو حدث هذا حسن عندنا هذا، الله يريد هذا إذن حسن. لو قال الله لنا لا تصلوا ما نصلي، حسن هذا. لو قال لنا صلوا نصلي، كل شيء يأمرنا الله به فهو حسن. الحسن عندنا ما حسنه الشرع، والقبيح عندنا عند أهل السنة والجماعة ما قبحه الشرع. وليس للعقول مدرك في هذا وليس لها سلطان، العقل عندنا تبع للشرع، تبع للشرع. وإن أدرك عقلنا في شيء حسنا ثم جاء الشرع فقبحه نقول عنه إنه قبيح، ولو أدرك عقلنا في شيء قبحا ثم جاء الشرع فحسنه نقول عنه إنه حسن، والعقل لا صلاحية له في هذا أبدا. طيب، هل يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال؟ قال نعم يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال، ما في عندنا مانع من أن يكلف الله عباده بالمحال. طيب قالوا لنا، طيب إيش الفائدة من التكليف بالمحال؟ لنفترض أن الله قال عبدي طير في الفضاء، كيف يطير؟ نقول لو الله تعالى يختبر العبد إذا طلع العبد إلى الفضاء ورفرف بيديه كأنه يريد أن يطير بجناحيه ولم يستطع أن يطير، يقول يا رب أنت أمرتني بأن أطير وأنا عاجز عن الطيران، حاولت فلم أستطع. يختبر الله تعالى طاعة العبد، فإذا فعل العبد هذا إلا أنه لم يستطع الطيران يقال إنه نجع في الاختبار، ابتلي فصبر على هذا البلاء وحاول إلا أنه لم يستطع. وإذا لم يفعل هذا يتبين لنا معصيته وأنه كلف ولم يحاول أن يأتي للتكليف. وبالاتفاق منا ومن المعتزلة لم يقع في شرعنا تكليف بالمحال، نحن ما نتكلم على الوقوع وإنما نتكلم على الجواز. من حيث الوقوع اتفق المعتزلة وأهل السنة على أن التكليف بالمحال لم يقع في شرعنا، ما كلف الله واحدا بالمحال. لكن هل يجوز أم لا يجوز؟ الأشاعرة أهل السنة والجماعة قالوا يجوز، المعتزلة قالوا لا يجوز. ما هو دليلنا على الجواز؟ ما هو دليلنا على الجواز؟ قال دليلنا هذه الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لو لم يكن التكليف بما لا يطاق جائزا لما أمرنا الله أن ندعوه بأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. علمنا الله تعالى أن ندعوه بأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، فلو لم يكن تكليف ما لا يطاق جائزا لما دعونا هذا الدعاء. هذا هو دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز تكليف ما لا يطاق. هذا مختصر الكلام في المسألة، مختصر. فهمتم الآن الموضوع إجمالا؟ قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله، يحتمل، لماذا خاف أصحاب رسول الله؟ قال يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق. وعندنا أي معاشر أهل السنة والجماعة، معاشر الأشاعرة، وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، أما الوقوع لم يقع لكنه جائز عقلا. واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، إلا أنه لم يقع تكليف بما لا يطاق. وإنما الخلاف في الجواز. فهمتم كلام المازري؟ إذن إشفاق أصحاب النبي خافوا، قال يمكن أن يكون الله تعالى يريد محاسبتنا عن كل ما يطرأ على أذهاننا وهذا لا قبل لنا به، وهذا يجوز على الله تعالى، وبناء على ذلك خافوا وأشفقوا. إذا عرفنا الآن لماذا خاف أصحاب رسول الله، لأنه تكليف بما لا يطاق وهو جائز على الله تعالى، فخافوا أن يكون الله قد كلفهم به ولذلك أشفقوا. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له هذا أشفقوا، قالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. شوف حتى ظاهر كلامهم دليل على أنهم فهموا أن هذا التكليف لا يطاق. قالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، كأنها تكليف لما لا يطاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حتى في حالة ظنهم أنهم كلفوا بما لا يطاق، قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ إن تسمعون كلام الله ولا تريدون تنفيذه قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سواء أكان ما كلفتم به مما يطاق أو كان مما لا يطاق. على طول انظر إلى أصحاب رسول الله، انظروا إلى الفرق بين إيماننا وإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة وبدون تردد وبدون سؤال وبدون جواب وبدون اعتراض، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا كان الله يريد هذا، إذا سمعا وطاعا. اليوم الواحد من الناس يأتي إلى العالم فيسأله عن المسألة فيقول له هذا حرام ويذكر له الدليل من الكتاب ومن السنة لا يعجبه، يذهب ويسأل عالم ثاني وعالم ثالث وعالم رابع وعالم عاشر، والعشرة يقول له هذا حرام، وما يزال يسأل حتى يأتي لرجل رقيق الدين قليل التقوى ويقول لهم هذا جائز، عند ذلك ترتاح قلوبه، وكأن الإنسان منا صار يجد التكليف ثقلا على كاهله. في هذا العصر معظم الناس اليوم على هذه الشاكلة، بينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يسمعوا الكلام على طول مباشرة وبدون تردد يمتثلون، ولو كان فيه مماتهم ولو كان فيه هلاكهم، هم في هذه الآية فيما يتصورون فيها هلاكهم، كلفوا ما لا يطيقون، مع ذلك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا فاغفر لنا يا رب ما سبق منا من كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، لما قرأوا هذا ذلت بها ألسنتهم وأنزل الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما فعلوا ذلك وصلوا لهذه المرحلة من الإيمان والطاعة والامتثال نسخها الله تعالى الآية السابقة، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا تحاسبون إلا بما تطيقون من الأعمال ومن الخواطر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآية. قال الإمام المازري رحمه الله تعالى هذا في الحديث، هنا نسخ الله، هكذا ورد في نص الحديث، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة لقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذن يحاسب الله الإنسان على ما له فيه اختيار، وأما ما لا اختيار له به مما يطرأ على ذهنه ما يكلفه الله تعالى به. وكذلك بالنسبة للعمل الذي لا خيار له به لا يكلفه الله تعالى به. الإمام المازري يقول نسخ هذه الآية فيه نظر. ليش فيه نظر؟ ما يريد أن يقول بالنسخ، أن هذه الآية الثانية نسخت الآية الأولى. قال المازري في تسمية هذا نسخا نظر. ليش يا مازري؟ إيش وجهة نظرك في هذا النظر؟ لماذا لا تريد أن تقول بالنسخ في هذه الآية؟ المازري قال قواعد أصول الفقه تقول نحن لا نعمد إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ما بين الآيتين. لم نتمكن من الجمع بين الآيتين بحال من الأحوال أبدا، عند ذلك نقول بالنسخ، عند ذلك نقول بالنسخ. وأما إذا أمكن الجمع بين الآيتين بأن كانت إحداهما مطلقة والثانية مقيدة، فحملنا المطلق على المقيد بالضوابط المعروفة عند الأصوليين، قال هذا ما نقول فيه نسخ. إذا كانت إحدى الآيتين عامة والثانية خاصة يمكن أن يحمل العام على الخاص، وفي هذه الحالة لا نصير إلى النسخ. ما نصير إلى النسخ إلا إذا تعارضت الآيتان من كل وجه من الوجوه ولم يمكن الجمع بينهما بحال. المازري قال هنا يمكن الجمع بين الآيتين. الآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله عامة. ما في أنفسكم عامة. والآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي خاصة في الخواطر التي يجلبها الإنسان إلى ذهنه ويفكر بها متحملا. وبناء على ذلك نقول إن الآية الثانية خصصت الآية الأولى ولا داعي للقول بالنسخ. هذا كلام المازري. فهمتم كلام المازري؟ موضوع الثاني الآن نسخ، هل هذا فيه نسخ أم ليس فيه نسخ؟ المازري يرى أن هذه الآية لا نسخ فيها، وإنما هي من قبيل العام والخاص، فتحمل الآية الأولى على الآية الثانية ولا تعارض بينهما. إلا فإن المازري قال إلا إذا كان قد فهم الصحابة بقرينة الحال، بقرينة الحال أن الله تعالى تعبدهم فعلا بما لا يطاق ثم رفعه عنهم، عند ذلك يكون فيه نسخ وهذا لا سبيل إليه. قال القاضي عياض، قاضي عياض رحمه الله ما اقتنع بهذا الكلام، كلام المازري. المازري يستبعد النسخ. القاضي عياض قال لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، نسخ جائز في هذه الآية ومعقول، بل هو الأولى والأصوب. ليش؟ إيش وجهة نظرك يا قاضي عياض؟ كلام المازري واضح بالقواعد الأصولية واضح. قاضي عياض قال نعم هذا واضح بالقواعد الأصولية، قال ولكن نحن مضطرون للقول بالنسخ لأنه ورد في نص الحديث، ورد في نص الحديث أنه قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ورد في نص الحديث كلمة النسخ. قال القاضي عياض لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث، رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية. أما بالتاريخ فالآية الأولى نزلت قبل الثانية قطعا لا خلاف بين العلماء في هذا، وأما بالخبر فقد أخبر هنا في نص الحديث على أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى. والقاضي عياض يقول كلام المازري صحيح فيما لم يرد فيه نص. إذا ما كان عندنا نص نعم نلجأ إلى هذه القواعد، الجمع بين الآيتين ما دام ممكنا لا يجوز القول بالنسخ، ولكن هنا معنا نص وبناء على ذلك فكلام المازري لا وجه له. كما يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى.
لكن الآن اعتراض على كلام القاضي عياض، كلامك يا قاضي عياض مسلم
صحيح
فيما فيه نص
صح،
وكلامك يا مازري صحيح فيما لا نص فيه. طيب الكلام هنا أن الآية الثانية نسخت الأولى، هل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الراوي الصحابي؟ قال هذا كلام الراوي الصحابي، ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا، الصحابي قال بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى. طيب إذا قال الصحابي بأن الآية الثانية نسخت الأولى، ألا يحتمل أن الصحابي قال هذا بناء على اجتهاد منه؟ يحتمل. وهل يثبت النسخ بقول الصحابي أو لا يثبت؟ مثل قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إذا فسر الصحابي الخبر هل تفسيره يكون حجة أو لا يكون حجة؟ مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك قال لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله؟ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني والمحققين منهم، يعني رأي الباقلاني ورأي المحققين من الأصوليين أن النسخ لا يثبت بقول الصحابي، لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا اليوم صار درس أصول فقه في مواضيع النسخ. أنتم فهمتم كلام المازري بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ما بين الآيتين؟ قاضي عياض يقول نعم هذا الكلام صحيح فيما ليس فيه نص، ونحن معنا نص في النص الحديث بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى، قلنا له كلامك صحيح فيما ورد فيه نص، ولكن هل النص الذي معنا من القديم الذي تتكلم عنه أنت؟ لا، النص الذي معنا ليس نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الصحابي. وهل يثبت النسخ بقول الصحابي أم لا يثبت؟ خلافية بين الأصوليين، رأي المحققين من الأصوليين أن النسخ لا يثبت بقول الصحابي، وبناء على ذلك حسب القواعد الأصولية كلام المازري راجح على كلام القاضي عياض، لأن النص الذي معنا ليس من كلام رسول الله وإنما هو من كلام الصحابي، وكلام الصحابي ليس حجة في هذا ما دام فيه مجال للاجتهاد. طيب عاد خلصنا من القواعد الأصولية وانتهينا من كلام المازري وانتهينا من كلام القاضي عياض، وعرفنا أن كلام المازري من حيث القواعد هو الراجح. إيش الراجح عند علماء التفسير في هذه الآية؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف الناس في هذه الآية، فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ، وقد أنكره بعض المتأخرين، قال معظم الصحابة والمتقدمين على أن هذه الآية منسوخة، بغض النظر عن كون النسخ الذي صاروا إليه بناء على اجتهاد منهم أو بناء على توقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المتأخرين أنكر النسخ في هذه الآية أصلا، قال هذه لا يمكن أن يرد عليها النسخ مطلقا. ليش ما يرد عليها النسخ؟ قال لأنه خبر، والخبر لا ينسخ، لأنه خبر والخبر لا ينسخ. قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خبر يخبر الله تعالى عباده، ليس إنشاء، ليس أمر أو نهي أو سؤال أو عرض أو تحضير أو استفهام، يعني أقسام الإنشاء، إنما هو خبر الله يخبر عباده ويقول لهم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال هذا خبر، والخبر لا ينسخ. ليش ما ينسخ؟ قال لأنه يلزم منه الكذب. لو قلت لك أنا مات فلان بناء على رؤية، وبعد ذلك قلت لك إنه لم يمت، فلان ما مات، أنسخ كلام الأول بكلام الثاني، معناها أحد الكلامين كان كذبا، أحد الخبرين كان كذبا، الخبر ما ينسخ. أخبرت الناس أنا
بأن فلانا عمل كذا، بعد ذلك قلت له هذا الكلام منسوخ، خبر ما ينسخ. وبناء على ذلك قال بعض المتأخرين بأن هذه الآية لا يمكن أن تنسخ. ليش؟ قال لأنها خبر. هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه المسألة أيضا من الخلافيات عند الأصوليين، هل يجوز أن يرد النسخ على الأخبار أم لا يجوز أن يرد النسخ على الأخبار؟ أولا، الأخبار إذا كانت من قبيل التكليف، الأخبار إذا كانت فيها تكليف فينسخ مضمونها وليس فيه شيء، لأنه في الحقيقة ليس نسخا للخبر وإنما هو نسخ في التكليف. وأما الأخبار إذا كانت لا تكليف فيها فهذه التي لا يمكن أن يرد عليها النسخ. وهذه الآية التي معنا إنما هي من قبيل النوع الأول، الخبر الذي فيه تكليف، وبناء على ذلك لا مانع من أن يرد عليه النسخ. وأيضا هذه من المسألة من المسائل التي أكثر الأصوليون الكلام فيها، وإن شاء الله تقرؤون هذا في أصول الفقه بالتفصيل. قال الإمام النووي: وأنكره أي نسخ بعض المتأخرين لأنه خبر، ولا يدخل النسخ الأخبار. عرفت إيش وجهة نظرهم؟ يقول لهم: وليس كما قال هذا المتأخر، فإنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بذلك، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذه أقوال، هذه أقوال وأعمال اللسان والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. والخلاصة في هذه الآية أن الآية الأولى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، عامة في كل ما يطرأ على ذهن الإنسان، ولذلك شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسمعوا ويطيعوا، فقالوا سمعنا وأطعنا، وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم فاطمأنت قلوبهم إلى هذا. وبعد ذلك نسخ الله تعالى بفضله ومنه وكرمه عنهم ذلك، ولم يكلفهم إلا بما يطيقونه من الأعمال ومن الخواطر. وأما أحكام الخواطر التي ترد على ذهن الإنسان وكيفية المحاسبة على هذه الخواطر فسنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. أظن أن الآن صار عندنا إشباع، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.